إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. ولقد مررت على منازل عصمة، ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، بأبي التي ورثت مصائب أمها، فقد أنت تقابلها بصبر أبي، لم أنسى
لكن شبيه مقبل عليك الليل جيب الفاطمية
إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هنالك عدة جهات مرتبطة بهذه الآية المباركة. الجهة الأولى إن الآية المباركة تتحدث عن نظام الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهي تتحدث عن عملية الاستخلاف. الاستخلاف الذي تحدث عنه القرآن الكريم على قسمين، هنالك استخلاف عمراني وهنالك استخلاف اصطفائي. ما هو الفرق بين الاصطفاء بين الاستخلاف العمراني وبين الاستخلاف الاصطفائي؟ الاستخلاف العمراني استخلاف عام، وهو الذي تحدث عنه القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. ومثل هذه الآية المباركة توجد عدة آيات قرآنية تتحدث عن استخلاف الإنسان في الأرض. هذا الاستخلاف استخلاف عام بغرض تعمير الأرض وبناء حضارتها،
هذا الاستخلاف لكل أحد من البشر. في مقابل الاستخلاف العمراني هنالك استخلاف اصطفائي. هذا الاستخلاف لأفراد معدودين من البشر اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم. وميزة هذا الاستخلاف الاصطفائي عن الاستخلاف العمراني أن الاستخلاف الاصطفائي متقوم بالعلم اللدني. يعني ماذا؟ يعني أن الذين يستخلفهم الله استخلافا اصطفائيا هؤلاء ميزتهم عن غيرهم أنهم متصلون بالله من خلال العلم اللدني. شوف لاحظ، انجي إلى الآية حتى تتضح لك الفكرة. الآية تقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة ماذا توهموا؟ توهموا أن الباري سبحانه وتعالى يتحدث عن الاستخلاف العمراني، لذلك ماذا قالوا؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذا كنت تريد أن تجعل خليفة يعمر الأرض ويبني حضارتها فهذا سوف يسفك الدماء ويفسد الأرض ولن تتحقق عملية الاستخلاف. ماذا أجابهم الباري سبحانه وتعالى؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أنتم تصورتم شيئا وأنا بنائي على شيء آخر، أنا أريد استخلافا اصطفائيا. شلون هذا الاستخلاف الاصطفائي؟ في القرآن شي يقول: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم، شوف ميزة الاستخلاف الاصطفائي، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، علم الملائكة، أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. إذن الاستخلاف الاصطفائي يتميز على الاستخلاف العمراني بأن الاستخلاف الاصطفاء استخلاف خاص لمجموعة من البشر، ويتميز هذا الاستخلاف باتصاله بالعلم اللدني والتعليم المباشر من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه الجهة الأولى المرتبطة بالآية. الجهة الثانية المرتبطة بالآية المباركة هي: ما هو معنى لفظ الخليفة؟ القرآن يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. لماذا لم يقل إني جاعل في الأرض نبيا؟ لماذا لم يقل إني جاعل في الأرض رسولا؟ لماذا لم يقل إني جاعل في الأرض إماما؟ ليش جاء بلفظ الخليفة؟ إني جاعل في الأرض خليفة. ما هو معنى خليفة؟ الخليفة هو الشخص الذي يقوم مقام شخص آخر ويكون حاكيا لصفاته وكمالاته وشؤونه الوجودية، بحيث يقال: إن فلانا حل مكان فلان، إذا قام شخص مقام شخص آخر وكان حاكيا لصفاته لشؤونه لمقاماته يقال هذا خليفة فلان. شلون؟ خل أوضح لك الفكرة بمثال. الآن لو كان هنالك شخص صالح، شخص صالح عالم من أهل الخير، من أهل المعروف، من أهل التقوى، توفي هذا الشخص الصالح وكان عنده ولدان، أحد الولدين جاهل فاسد مفسد لا يعرف طريقا للخير والمعروف، والولد الآخر ولد صالح بار عالم دين من أهل الخير والإيمان، أي الولدين يقال خليفة أبيه؟ طبعا الولد الثاني. أما الولد الأول لا يقال خليفة والده. لماذا؟ لأن الخليفة من يحكي صفات المستخلف، من يكون جامعا لمقامات وكمالات المستخلف وحاكيا عنها يعبر عنه بأنه خليفة. شوف لاحظ دقة التعبير القرآني. القرآن قال إني جاعل في الأرض خليفة، الذي أريد أن أجعله أريد أن أجعل خليفة، يعني ماذا؟ يعني الذي سأجعله في الأرض هو الذي يكون حاكيا عن كمالاتي، يكون حاكيا عن شؤوني، يكون حاكيا عن صفاتي، يكون مجلى من مجالي صفات الله الجلالية والجمالية. إذن الخليفة عنوان ينطبق على النبي، ينطبق على الرسول، ينطبق على الإمام، لأن النبي مرآة كمال الله والإمام أيضا مرآة كمال الله. كما أن النبي بقدرته يحكي قدرة الله، الإمام بعلمه يحكي علم الله. إذن القرآن أراد أن ينبه على أن الذي جعله الله حجة على العباد خليفة لله، وليس مجرد شخص عادي، وخليفة الله لا يكون خليفة عنه إلا إذا كان حاكيا لصفاته وكمالاته، وهذا يتجسد في الأنبياء وفي الرسل وفي الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. إذن عنوان الخليفة مساوق لعنوان الحجة، وهو عنوان أعم من النبي والرسول والإمام. هذه جهة ثانية مرتبطة بالآية. الجهة الثالثة المرتبطة بالآية المباركة هي أن نظام الاستخلاف هل هو نظام محدود بمدة زمانية، أم أن نظام الاستخلاف نظام مطلق؟ الآية المباركة تنبه على أن نظام الاستخلاف ليس محدودا بل هو نظام مطلق. شلون؟ الآية تقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ماذا في الأرض خليفة، يعني خلافة الخليفة ليست مربوطة بوجود بشر وعدم وجود بشر، كلا، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني ما دام هذا الكوكب موجودا فلا بد أن يكون هنالك خليفة على ظهره، ولا ينقطع نظام الاستخلاف ما دامت الأرض موجودة. وهذا المعنى ما تؤكده الروايات الواردة عن المعصومين، ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال اللهم إنك لا تخلي أرضك من حجة لك، إما ظاهر مستور، إما ظاهر مشهور، أو غائب مستور، وورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. الخليفة موجود ما دامت هذه الأرض موجودة. وورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: والله لو لم يبق على وجه الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة. إذن نظام الاستخلاف نظام ممتد بامتداد الأرض كما نبهت على ذلك الآية المباركة. إذن إني جاعل في الأرض خليفة، يعني ما دامت الأرض موجودة فلا بد أن يوجد عليها من يكون حاكيا لصفات الله وكمالاته وشؤونه الوجودية سبحانه وتعالى. زين، هذا الخليفة ما هي أهمية وجوده؟ ليش أن نظام الاستخلاف يمتد بامتداد الأرض وليس محدودا بفترة زمنية؟ الخليفة الذي يكون حاكيا لكمالات الله يجسد دورين. الدور الأول هو الدور التشريعي، بأن يكون الخليفة واسطة بين الله تعالى وبين الخلق في إيصال أوامره ونواهيه وتشريعاته وتقنيناته. الدور الأول للخليفة دور تشريعي، لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ورد في الرواية عنه قال: ما زالت الأرض إلا ولله فيها الحجة، يعلم الحرام والحرام، يعلم الحلال والحرام، ويدعو الخلق إلى الله تعالى. وظيفة الخليفة أن يكون واسطة التقنين وواسطة التشريع وواسطة تبليغ المعارف الإلهية. هذا الدور الأول للخليفة. إذن ما دام هنالك خلق موجودون فلا بد أن يكون هنالك خليفة يتوسط بينهم وبين الله في إيصال ما يريده الله سبحانه وتعالى. الدور الثاني للخليفة هو الدور التكويني. دور التكويني شلون؟ شوف، أكو عندنا رواية نحن نسمع بها كثيرا ولعلنا لا نصل إلى مغزاها، الرواية المشهورة: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وورد في الرواية عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: لو رفع الإمام من على وجه الأرض ساعة لماجت كما يموج البحر بأهله. شنو معنى هذه الروايات؟ لولا الحجة لساخت، لولا الإمام لماجت. شنو الإمام؟ ما هو دوره؟ إمام يمارس دور تكويني. شلون يعني يمارس دور تكويني؟ أولاً الإمام يشكل صمام أمان للكون كله. أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. وجود الحجة، وجود المعصوم يشكل صمام أمان للكون. هذا جانب. الجانب الآخر وهو الأخطر وهو المهم الذي يمارسه خليفة الله في أرضه هو دور الوساطة في الفيض. دور الوساطة في الفيض يعني ماذا؟ يعني ما من فيض يفاض على العباد إلا بواسطة خليفة الله في الأرض. مو أنت تقرأ في الزيارات: بكم فتح الله وبكم يختم وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض وبكم ينزل الله الغيث وبكم تخرج الأرض ثمارها وتنبت الأرض أشجارها وبكم وبكم وبكم. الإمام وهو موجود يمارس دور الوساطة في الفيض، يعني ما من فيض معنوي ولا مادي يفاض علينا إلا بواسطة الحجة، بواسطة الخليفة. لذلك أنت تقرأ في زيارة الإمام الحجة، عفوا في دعاء العديلة: بيمنه رزق الورى وبوجوده استقرت الأرض والسماء. إذن الخليفة، لماذا نظام الاستخلاف يمتد ما دامت الأرض ممتدة وما دامت الأرض موجودة؟ لأن الخليفة يمارس دورين مهمين: أولا يمارس دورا تشريعيا، وثانيا يمارس دورا تكوينيا. لذلك واحد إذا يسأل ما فائدة وجود الإمام الحجة وهو لا يعلمنا الأحكام والمعارف والعقائد، دور الإمام لا ينحصر بالجانب التشريعي، الدور التكويني للإمام الذي لا نشعر به ولا نلتفت له دور خطير، فإنه واسطة الفيض وصمام الأمان، ولولا الإمام لانقطعت كل النعم عن هذا الكون. لذلك وردت الروايات: لو رفع عن الأرض ساعة لماجت الأرض كما يموج البحر بأهله. إذن تلخص لدينا إلى هنا بأن الآية المباركة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، نستفيد منها أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن الآية تتحدث عن الاستخلاف الاصطفائي لا عن الاستخلاف العمراني، وميزة الاستخلاف الاصطفائي عن العمراني اتصال المستخلف بالعلم اللدني لله كما تنبه الآية. الأمر الثاني الذي استفدناه أن الآية عبرت بعنوان الخليفة، وهذا العنوان لا يطلق إلا على من كان حاكياً لصفات الله وكمالاته من أنبياء ورسل وأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الأمر الثالث استفدنا من الآية أن نظام الاستخلاف نظام ممتد بامتداد الأرض. طيب هذا النظام شلون امتد؟ شلون امتد نظام الاستخلاف؟ هذا النظام هو سلسلة لها حلقات مباركة، هذه الحلقات تتشكل من أنبياء وتتشكل من أوصياء وتتشكل من رسل وتتشكل من أئمة. أول حلقة من حلقات نظام الاستخلاف، من حلقات سلسلة نظام الاستخلاف، هو نبي الله آدم عليه السلام. هذا أول حلقة. من بعده لم يوجد نبي بشكل مباشر. هل انعدم وجود الخليفة الذي يحكي صفات الله؟ كلا، كان هنالك وصي آدم وهو هبة الله شيد عليه السلام، فإنه كان المستخلف من قبل الله بعد آدم، وامتدت الخلافة الإلهية من هبة الله شيد إلى أن وصلت إلى نبي الله نوح، فتجسدت الخلافة في نبي، ثم انتقلت منه إلى وصيه سام عليه السلام، وبقيت تتنقل من وصي إلى وصي إلى أن وصلت إلى النبي إبراهيم عليه السلام. ومن بعده هل انعدمت؟ كلا، انتقلت الخلافة الاصطفائية الإلهية من النبي إبراهيم إلى وصيه إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، وانتقلت إلى نبي الله موسى ومنه إلى وصيه يوشع بن نون، وانتقلت من يوشع بن نون إلى أن وصلت إلى عيسى بن مريم، وكان عيسى بن مريم له مجموعة من الأوصياء الذين جسدوا مقام الخلافة الإلهية، أولهم شمعون الصفاء وآخرهم سيدنا أبو طالب عليه السلام. سلسلة نظام الاستخلاف المباركة، هذه السلسلة ابتدأت بنبي الله آدم واستمرت عبر الأنبياء والأوصياء إلى أن تجسدت الخلافة الإلهية في أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فكان خليفة الله الذي يحكي عن الله في علمه، ويحكي عن الله في عظمته، ويحكي عن الله في قدرته. لذلك لما سئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من آخر الأوصياء، قال أبي أبو طالب. أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه ليس بمستوى يتحدث في حقه هل مات مؤمنا أو مات مشركا. أبو طالب نحن عندما نتحدث عن واحد من مقاماته، مقام الخلافة الإلهية، كان حاكيا عن صفات الله وحاكيا عن كمالات الله، علمه كان متصلا بعلم الله، قدرته كانت متصلة بقدرة الله، عصمته كانت متصلة بعصمة الله، فهو وصي كأبنائه الأوصياء مع التفاوت في مراتب الوصاية، ولكنه كما كان وصيا لعيسى صار ولده وصيا لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. وإذا حلقة النظام الاستخلاف في آخرها تنتهي بأبي طالب وبذرية أبي أي مقام كهذا المقام الذي بلغه مولانا أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ وإن اللسان ليعجز عن الحديث عن مقاماته وخصائصه صلوات الله وسلامه عليه. أبو طالب وصي عيسى والمدافع عن رسول الله والمحامي عن رسول الله والمجاهد بكله عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. ولذلك لما قضى نحبه الشريف في مثل هذه الليلة هبط جبرائيل منكسرا على رسول الله وقال له يا رسول الله اخرج من مكة فلقد مات ناصرك. عجيب هذا الموقف، جبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وآله ويعرض عليه الخروج من مكة لأن ناصره قد مات. وانت تعرف الواحد لمن يفقد الناصر الذي يتعضد به والذي يستند إليه يحتاج إلى من يسليه، يحتاج إلى من يقوي عزيمته، يحتاج إلى من يقف بجانبه. وإذا هذه العناية السماوية برسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الظرف الحرج، ونزل جبرائيل وقال اخرج من مكة. لكن أكو واحد عاش ظرف أعظم من الذي عاشه رسول الله، زين؟ كان ذلك الرجل ينظر إلى راية كلما رآها يفرح برؤيتها، يبتهج برؤيتها، بينما هو ينظر إليها وإذا بتلك الراية قد سقطت على الأرض. شوف الموقف نفسه يتكرر. الراوي شي يقول؟ يقول فبان الانكسار على وجه الناصر. هذا هو الناصر، هذا هو المحامي، هذا هو العضد، بان الانكسار على وجه الحسين. لكن ما نزل عليه جبرائيل ولا قال اخرج منه، ما يقدر يقول، لأن 30,000 تحيط بأبي عبد الله. وين يطلع الحسين؟ 30,000 بسيوفهم برماحهم بسهامهم، الكل يريد أن يقتل أبا عبد الله، الكل يريد أن ينال من الحسين أصرع أخيه، انحنى على أخيه، نادى الآن انكسر ظهري. هذا لسان رسول الله عندما فقد أبا طالبا، الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي. المعذرة منكم يا شيعة الزهراء، أنا عندي لك رواية مؤلمة. الرواية تقول بأن معسكر بن سعد كانوا ينظرون ماذا يكون حال الحسين عندما يسقط أخوه أبو الفضل العباس. فلما أقبل الحسين إلى مصرع أخيه، تقول الروايات اجتمع المعسكر حول الحسين، يريد يشوف الحسين شلون حاله. فلما سمعوا الحسين ينادي الآن انكسر ظهري، المعذرة شيعة، تقول الرواية فصاروا يصفقون بأيديهم شماتة بأبي عبد الله، صاروا يشمتون بغربة الحسين،
كانت نار
ودني إلى بشار. جت له سكينة نادي ودني إلى بشار.
ش عندك بنية
بمسح دموع جروحها وباشد على نسألك وندعوك بمولانا وسيدنا أبي الفضل العباس وجده سيدنا ومولانا أبي طالب، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.